أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فرعان. الفرع الأول، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو اختلف المتبايعان في تغير المبيع فادعى البائع أن المبيع لم يتغير، فالبيع لازم، وادعى المشتري التغير، فالبيع جائز وله الخيار. كما إذا باع زيد لعمر شاة وادعى البائع أن الشاة لم تتغير عن وقت الرؤية، فهي كانت هزيلة ووقت العقد كذلك، فالبيع لازم. وادعى المشتري التغير وأن الشاة كانت وقت الرؤية سمينة، لكنها في وقت العقد تغيرت، فله الخيار. ذكر المصنف قولين. القول الأول تقديم قول المشتري مع يمينه، لأن المشتري هو المنكر في الواقع، والبائع هو المدعي، فمع عدم البينة يقدم قول المشتري. لموافقة قول أهل الأصل مع يمينه. والسر في كون المشتري منكران فيقدم قوله مع يمينه يرجع لوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة في التذكرة والفخر في الإيضاح والشهيد الأول في الدروس والثاني في المسالك، والمحقق الكركي في جامع المقاصد وغيرهم، وهو أصالة الصحة في يد المشتري، حيث إن يد المشتري موضوعة على الثمن، والأصل هو صحة كون يد المشتري على هذا الثمن. والبائع يدعي أن يد المشتري على الثمن ليست صحيحة وشرعية، فالبائع هو المدعي والمشتري هو المنكر. وبالتالي فلا ينتزع الثمن من يد المشتري إلا بالبينة على كون البيع لازما، أو بإقرار المشتري نفسه. وقد أشار لهذا الوجه أيضا العلامة الحلي في مسألة مشابهة لمسألتنا، وهي مسألة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف إذا لم يسبقه رؤية. كما إذا ادعى البائع أنه وصف المبيع للمشتري بكونه سمينا مثلا، وادعى المشتري بكونه هزيلا، وادعى المشتري بأنه قد وصف البائع المبيع للمشتري بكونه سمينا مع عدم وجود رؤية سابقة للمشتري، التي هي مسألتنا. فهناك ذكر العلامة بأن الأصل مع المشتري، فهو الذي يقدم قوله مع يمينه لأصالة براءة ذمة المشتري عن الثمن. وإن كان أصالة براءة ذمة المشتري عن الثمن تختلف عن أصالة صحة يد المشتري على الثمن، والأمر سهل. إذن فالوجه الأول لتقديم قول المشتري هو صحة يده على الثمن، الوجه الثاني ما ذكره العلامة في التذكرة، وهو
أن الأصل عدم علم المشتري بالمبيع على أساس كونه هزيلا، فالأصل أنه لا يعلم بكون الشاة هزيلة، والبائع يدعي أن المشتري يعلم بكونها هزيلة، فالبيع لازم. إذن فالأصل عدم علم المشتري، ومع كون الأصل عدم علم المشتري يقدم قوله مع يمين، إلا أن يقيم البائع بين على أن المشتري عالم وقت العقد بأن الشاة هزيلة واشتراها، فلا خيار له. الوجه الثالث ما ذكره المحقق الكركي في جامع المقاصد، وهو أن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه، حيث نقطع بأنه قبل العقد لم يصل حق للمشتري ولو لعدم وجود العقد، بعد صدور العقد نشك في وصول حقه إليه بمجرد دفع البائع الشاة الهزيلة، فنستصحب عدم وصول حق المشتري إليه. فيكون البائع هو المدعي لوصول الحق إلى المشتري، والمشتري هو المنكر، والأصل موافق للمشتري، فيقدم قوله مع يمينه. إذن فهناك وجوه ثلاثة ذكروها تجعل المشتري هو المنكر، فمع عدم البينة للبائع يقدم قول المشتري مع يمين. الوجه الأول صحة يد المشتري على الثمن. الوجه الثاني الأصل عدم علم المشتري بكون الشاة هزيلة ما يعلم، والبائع هو الذي يدعي علمه. الوجه الثالث أصالة عدم وصول حق المشتري إليه. هذه الوجوه الثلاثة، والمصنف ناقش في هذه الوجوه الثلاثة، لكن طبق هذا المقدار ثم المناقشة. قال فرعان: الأول لو اختلفا في التغيير فادعاه المشتري، يقول أنا حينما رأيت الشاة كانت سمينة والآن لما دفعتها إلي بعد العقد وإذا بي أراها هزيلة، ففي المبسوط والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والمسالك تقديم قول المشتري. الوجه الأول لأن يده يد المشتري على الثمن كما في الدروس، يد على الثمن، والأصل صحة يد المشتري على الثمن، إذن ما يستطيع البائع ينتزع الثمن من يد المشتري، وهو راجع إلى ما في المبسوط والسرائر من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن ولا ينتزع منه إلا بإقراره أو بينه تقوم عليه، انتهى. وتبعهما، تبعهما تبعهما يعني تبع المبسوط والسرائر العلامة أيضا، لكن في مسألة أخرى، مو مسألة الرؤية السابقة، لا، مسألة الاعتماد على أوصاف المبيع بإخبار البائع. وتبعهما العلامة أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف الذي وصفه البائع. فالبائع يدعي أنه وصف أشياء بأنها هزيلة، المشتري يقول لا لا، أنت وصفتها أنها سمينة، خلافا لمسألتنا، مسألتنا ما هي؟ رؤية، مو اعتماد على أخبار البائع. إذا لم يسبقه رؤية حيث تمسك العلامة يعني في هذه المسألة، وهي مسألة الاعتماد على أخبار البائع، بأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقر به، يعني ما لم يقر المشتري بالثمن، أو يثبت، أو يثبت البائع البينة، أو يثبت بالبينة. خب، لكن قلنا هذا راجع إلى ماذا؟ ذاك أصالة صحة اليد، هنا أصالة الباء البراء، والأمر سهل مولاي. فلعل منظور إلى أنه لا ينتزع الثمن من يد المشتري إلا بالبينة والإقرار، لذلك نقل كلام العلامة، مو وليس نقله لكلام العلامة من أجل اليد أو البراءة، لا، أنه لا ينتزع الثمن إلا بالإقرار أو البينة. الوجه الثاني، ولأن البائع يدعي علمه، يعني علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف، وهو أن الشاة هزيلة واشتراها بذلك والرضا به، والأصل عدمه، عدم العلم، الأصل عدم علم المشتري، لأننا نعلم أن المشتري ما كان يعلم سابقا ولو قبل أن يصادق البائع ويتعرف عليه. خوف، كما في التذكرة. الوجه الثالث، ولأن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه كما في جامع المقاصد. الآن تعال وانظر إلى المناقشات في هذه الوجوه الثلاثة، وبين علميتك مولاي، هل 10 أو 15 20 35 سنة بالعوزة، الآن ترجمها، الآن شوف المحاكمة، أنت قاضي، وكيف الآن من المدعي ومن المنكر، من الذي تطالب بالبينة ومن الذي تطالب باليمين، ما تدري مولاي، ما خبأ لك القدر قضاء أو ماذا، الله أعلم. فالآن تصور نفسك في المحكمة، وجاءك واحد قال هذا باعني شاة على أنها سمينة وإذا هزيلة، وذاك يقول لا أنا بعتها على أنها هزيلة، ماذا تصنع؟ تقول هي مرت في المكاسب، خلى روح باوع هناك إيش قاله، ولا لا قاضي مقلد، تأخذ من فتاوى، دير بالك مولاي. كيف؟ خوش، إيه يعني المفروض أن القاضي يكون مجتهد، لكن الآن كثير من القضاة ليسوا مجتهدين، يعني الموجودين في الساحة، هؤلاء قضاة يعتمدون على الفتاوى الموجودة، وبعض الأعلام يشترط أن القاضي لا يكون إلا قاضي مجتهد. على كل، فهذا لا يسمى قاضي بالاصطلاح، هذا فقط يفض الخصومة والنزاعة والمنازعة، هذا الذي يسمى قاضي التحكيم. على كل، ويناقش المصنف في هذه الوجوه الثلاثة، أما بالنسبة إلى الوجه الأول وهو صحة يد المشتري على الثمن، فإنها لا تجدي، وذلك لكون المشتري معترفا بالعقد وأن هناك بيعا قد وقع بينه وبين البائع، ومع اعترافه بالبيع الصحيح لا تكون يده على الثمن يدا مالكية، بل تكون يدا أمانية، وهو يدعي أن له الخيار، وتملك الثمن بعد الفاسخ. إذن فلا نسلم بأن الأصل مع المشتري بعد اعترافه بصحة البيع، فإن يده حينئذ تكون يد أمانة للثمن وليست يدا مالكية. فلا يكون القول قول مع يمينه، بل القول قول البائع مع يمينه، لأن المشتري هو الذي يدعي التسلط على استعادة الثمن وفسخ البيع. إن قلت إن قلت إن مجرد صحة البيع واعتراف المشتري بتحقق البيع الصحيح لا يوجب ثبوت سلطنة للبائع على الثمن حتى يكون المشتري هو المدعي، وذلك لما ذكره العلامة في أحكام الخيار ومرت عليك مولاي، وهو أنه لا يجب على المشتري تسليم الثمن في فترة الخيار، وإن قبض المشتري المبيع لكن ما دام له خيار فلا يجب عليه تسليم الثمن حتى ينقضي الخيار. وبناء على ذلك فليس للبائع سلطنة على الثمن في فترة الخيار، وإنما السلطنة للمشتري. وبالتالي تكون يد المشتري على الثمن صحيحة وليست يدا أمانية، فالأصل مع المشتري. قلت بأن ما أفيد وجيه إلا أن يدفع بأصالة عدم وجود سبب للخيار، لأنه لو كان هناك خيار لم يتسلط البائع على الثمن. فننفي وجود خيار للمشتري. وإذا نفينا الخيار للمشتري كان الأصل مع البائع، والمشتري هو المدعي. وذلك بأن يقال أن عندنا يقين بعدم وجود سبب لثبوت الخيار للمشتري، ولو قبل العقد مثلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فإذا حصل العقد نشك في وجود سبب لثبوت الخيار للمشتري، والأصل هو عدم سبب لثبوت الخيار للمشتري، ومعنى ذلك لزوم البيع، والمشتري هو الذي يخالف قوله الأصل. إذن هذه هي المناقشة للوجه الأول، بأن يد المشتري ليست يدا صحيحة بعد اعترافه بالبيع، وإنما هي يد أمان. ثم ذكر إن قلت بأنه حتى لو اعترف المشتري بالبيع مع ذلك لا تكون يده يد أمانة، لأن له خيار، ومع وجود الخيار لا يجب التسليم للثمن، ولا يتسلط البائع على الثمن، فالموافق للأصل هو المشتري. قلت يمكن دفع هذا الإشكال بأن الأصل عدم سبب لثبوت الخيار للمشتري، لأنه لو ثبت له الخيار كانت يده مسلطة على الثمن، فنحن نقول الأصل عدم سبب للخيار لأننا نشك له خيار أم لا، فالأصل عدم الخيار لأنه هو الذي يدعي أن له الخيار. إن شاء الله غير واضح مولاي. خوش. ويمكن أن يضعف الأول وهو صحة يد المشتري، بأن يد المشتري على الثمن بعد اعترافه، هو يعترف أنه في بيع، بتحقق الناقل الصحيح خلاص ما تكون يدا مالكية، يدا أمانية، يدا أمانة. غاية الأمر أنه يدعي سلطنته على الفس، فلا ينفع تشبثه باليد، ويدعي أنه مسلط على الفسخ، فما تجدي لأنه يد أمان وهو يدعي أنه له الفسخ، فمدعي هو والأصل مع البائع. هذا إن قلت، إلا أن يقال هذا إن قلت. إن قلت إن وجود الناقل وهو البيع الصحيح لا يكفي في سلطنة البائع على الثمن، لماذا؟ بناء على ما ذكره العلامة في أحكام الخيار من التذكرة، ولم ينسب خلافه إلا إلى بعض الشافعية، وإلا كان المسألة إجماعية. ما هو؟ من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار، ما يجب التسليم. هذا بحثنا وين في أحكام الخيار في وجوب القابض،
وإن تسلم الآخر، يعني حتى لو المشتري افترض تسلم المثمن، مع ذلك ما دام هناك خيار للمشتري لا يلزم عليه تسليم الثمن، وحينئذ تكون يد المشتري على الثمن يد صحيحة ليست يد أمانة، لأنه ما يجب عليه أصلا يسلم حتى ينقض الخيار. وحينئذ فالشك في ثبوت الخيار يوجب الشك في سلطنة البائع على أخذ الثمن. هل للبائع سلطنة؟ لأن لعل في خيار، فإذا في خيار ليس للبائع السلطنة. فلا مها قلت، هذا وجه يعني وجيه، ما أفيد وجيه لكن يمكن دفع من هالباب، فلا مدفع لهذا الوجه يعني هذا الإشكال إلا أصالة عدم سبب الخيار لو تم كما سيجيء. واضح الكلام؟ عندك استعداد ندخل ملاحظتين على هذا الكلام؟ ندخل. ما عندك استعداد تقول أنا يا الله يا رباه أن أستوعب الكلام هنا بعد في تشقيقات من ندخل مدعي ومنكر، الرأس مولاي يختار. عندك مجال أذكر لك ملاحظتين تزيدك في المطلب تبصرا. جزاك الله خير. معك الآن السيد الخوئي في الميدان. وهنا يمكن أن نذكر ملاحظتين أشار إليهما سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، كما في الجزء 37 صفحة 434. الملاحظة الأولى أن هذا الوجه المذكور وهو صحة يد المشتري على الثمن أخص من المدعى، حيث قد لا يكون الثمن موجودا تحت يد المشتري، بل قد يكون الثمن من حين العقد موجودا تحت يد البائع، فلا ينفع حينئذ إجراء صحة يد المشتري على الثمن، لأنه لا توجد يد للمشتري وإنما اليد للبائع. كما أنه قد لا يوجد الثمن بالفعل عند المشتري كما لو كان الثمن كليا وليس لديه أموال شخص جزئية البتة، فهنا لا توجد يد أساسا، بل المشتري يرتقب أن يملك شيئا من المال فيدفعه للبائع. واضح الكلام؟ إذن هذا الوجه المذكور أخص من المدعى. واضح؟ الملاحظة الثانية إن ما ذكر في الإشكال بلسان إن قلت، وهو أنه لا يجب على المشتري تسليم الثمن في فترة الخيار، غير تام، بل الصحيح أنه يجب على المشتري تسليم الثمن ولو كان له خيار، وذلك لعموم الناس مسلطون على أموالهم، والثمن للمشتري عفوا والثمن للبائع فهو مسلط على هذا الثمن.
إذن فما ذكر بلسان إن قلت قلت ممنوع. فهذا الوجه إذن لا بأس به لكنه أخف من المدعى. تمام. المناقشة، وأما بالنسبة للمناقشة في الوجه الثاني وهو أصالة عدم علم المشتري بكون الشاه هزيلة، فناقش المصنف في هذا الوجه بمناقشتين. المناقشة الأولى المعارضة، وهي أن أصالة عدم علم المشتري بكون الشاه هزيلة معارض بأصالة عدم علم المشتري بكون الشاه سمينة. وبنان على المعارضة فلا يجدي التمسك بأصالة عدم علم المشتري لإثبات كون منكراً، لأن الأصل أيضا عدم علمه بكون الشاه سمينا. المناقشة الثانية مولاي، الحكومة، وهي أن أصالة عدم علم المشتري بكون الشاه هزيلة محكوم بأصالة عدم تغير المبيع عن وصفه السابق. فهناك أصلان، أصل سببي وأصل مسببي، وقد ثبت في الأصول أن الأصل السببي يقدم على المسببي، وهنا يوجد أصل سببي وهو أن الأصل عدم تغير هذه الشاة عما كانت عليه في السابق، فنحن نراها الآن هزيلة، فالأصل أنها لم تتغير عن وصفها السابق. فعندنا يقين قبل وجود الشاه بأنها لم تكن ولو قبل وجودها على خلاف هذا الوصف الموجود الآن بالفعل وهو الهزل. فإذا شككنا أنها تغيرت بعدما وجدت، نستصحب عدم تغيرها عن هذا الوصف. وإذا استصحبنا عدم تغيرها عن وصف الهزال، كان البيع لازما، وأن الرؤية التي حصلت سابقا للمشتري على نفس هذا الوصف وهو الهزال. قال: والثاني مع معارضته بأصالة عدم علم المشتري، هذه المناقشة الأولى، بالمبيع على وصف آخر حتى يكون حقا له يوجب الخيار، هذه المناقشة الثانية، بأن الشك في علم المشتري بهذا الوصف وعلم بغيره مسبب عن الشك
في وجود غير هذا الوصف سابقا، فإذا انتفى غيره بالأصل الذي يرجع إليه أصالة عدم تغير المبيع، خلاص بعد الأصل أنه ما تغير الأصل، لم يتغير حاله بعد، خلاص يكون تكون الرؤية على نفس هذا الوصف، فلا نجري بعد ذلك أصالة عدم علم المشتري بالهزال، لأنه هكذا هو من الأصل، إذا أجرينا عدم التغير يعني رآه وهو هزيل، فلا معنى لأن نجري استصحاب عدم علم بالهزال بالأصل الذي يرجع إليه أصالة عدم تغير المبيع، لم يجري أصالة عدم علمه بهذا الوصف وهو الهزال.
غدا نكمل وسنذكر ملاحظة السيد الخوي على هذا الوجه أيضا، السيد الخوي يلاحظ على كل شيء،
والحمد لله رب العالمين.